السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وبينكم صالح العمل. كان قبل الفاصل كان معنا سؤال الأستاذة ألاء وكيفية التخلص من هذا الرصيد أو هذا المال الذي وصلها وهي لا تعرف من صاحبه. أسأل الله عز وجل قبول فيها تتصدق بهذا المال مجهول الصاحب بالنسبة له. أسأل الله عز وجل قبول. أيضا كان في اتصال من الأستاذ عادل، هو أثناء التشهد الأخير أثناء هو يجعل يده اليمنى أطول من يعني من يده اليسرى، كيفية يعني وضع اليدين أثناء التشهد الأخير شيخي الكريم؟
هو إن كان يقصد أثناء الجلوس يعني للتشهد فاليدان لهما
هو قال في الركعة أثناء التشهد هذا ما قاله.
نعم، فإما أن تكون كلتا اليدين على الركبتين يعني اليدين ممكنتين من الركبتين، وإما أن تكون كلتا اليدين على الفخذين يعني في أواسط الفخذين، إما هذا الموضع وإما هذا الموضع. كلاهما ورد، هذا ورد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وذاك ورد في حديث لعبد الله بن عمر. فإما أن يمكن اليدين من الركبتين حال جلوسه للتشهد سواء الأوسط أو الأخير، وإما أن يضع اليدين معا على الفخذين. هو لعله يقصد أنه ممكن تكون اليد اليمنى متقدمة نسبيا عن اليد اليسرى على موضعها، على موضع الفخذ متقدمة أو على موضع الركبة متقدمة يعني هذا،
واليسرى متأخرة
قليلا. هذا البروز يعني في حد ذاته ولم يرد فيه هدي ولم ترد فيه سنة، إن كان يعني شيء يسير فهذا شيء يعفى عنه يعني لأن الكف ممتدة طبيعي، فلو وضع هذه في كامل الركبة وضع هذه على رأس الركبة فربما تكون اليمنى متقدمة سنتي ولا 2 سنتي عن موضع اليد اليسرى، هذا لا يضر إن شاء الله في الصلاة لأنه لم يرد فيه هدي ولا سنة قطعة.
الصلاة صحيحة ولكن أفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم
إما على الركبتين وإما أن يكون على الفخذين.
نعم، الله أعلم. إما على الركبتين وموضع اليدين
وإما على الفخذين،
على الفخذين
في أواسط الفخذين.
الله عز وجل القبول،
الله يتقبل.
اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. يقول أو تقول مشايخنا الكرام نحبكم في الله، عندي سؤال، هل يجوز الذكر بغير الطهارة؟ لعل الطهارة هنا الوضوء أو الجنابة.
نعم،
لا أدري.
نعم، على العموم المستحب أن يكون الذكر، المستحب والأكمل أن يكون الذكر على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو على وضوئه فلم يرد السلام على صاحبه، لكن بعد أن فرغ من الوضوء كأنه يعتذر إليه ويطيب خاطره قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا هو المستحب والأكمل. وإن كان ورد في المقابل من باب المشروعية أنه لو كان الإنسان على غير الطهر يعني على غير الوضوء لا بأس، مشروع حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيان تحتمل حالة التطهر وحالة عدم التطهر، فنقول يشرع أن يذكر الإنسان ربه حتى ولو كان على غير تطهر، لكن المستحب والأكمل والأفضل أن يكون مطلق الذكر هو على طهر.
جزاكم الله خيرا. لكن من ذكر الله عز وجل وهو غير متوضئ
لا بأس،
لا بأس،
قلنا هذا مشروع ولا بأس. لكن
شيخي لم يعني لم تكن يعني كان على غير طهارة بل كان يعني يحتاج إلى 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 غسل،
الحدث الأكبر،
الحدث الأكبر، وذكر الله عز وجل وهو على هذه الحال، هل يأثم في هذه الحال؟
لا يأثم، لأنه قولها عليها رضوان الله تعالى كان يذكر الله على كل أحيانه تشمل التطهر من الحدث الأكبر أو تشمل التطهر من الحدث الأصغر. فإما أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر وإما أن يكون غير متطهر، وإما أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر وإما أن يكون غير متطهر. فالذكر اللي هو الذكر اللساني أو الذكر القلبي يشرع ويجوز حتى لو كان الإنسان غير متطهر من حدث أصغر أو حدث أكبر، إنما الأفضل المستحب الأكمل أن يكون الذكر على طهارة من الحدثين معا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يا أخوات في حجة الوداع حاضت عائشة رضي الله عنها قبل أن تدخل مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي كل شيء
إلا الطواف
غير أن تطوفي بالبيت. وكل شيء يعني معنى كده هتنوي الحج والعمرة وهتلبي لبيك اللهم لبيك وهتدعو وهتهلل وهتكبر وهتسعى بين الصفا، لكن قال إلا ألا تحيد ألا تطوفي بالبيت. إذا منعها من طوافه من بالبيت من طوافها بالبيت فقط، وأباح لها كل ما يصنع الحاج. يتقف على عرفة، ماذا تفعل في عرفة؟ تفعل ما يفعل الحاج من ذكر واستغفار وتلبية وقراءة قرآن ودعاء و غير أن لا تمس المصحف طبعا إلا بحائل. إذن هذا العموم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وهذا العموم من حديث عائشة في حال النبي، يبين لنا أنه حتى لو كان الإنسان غير متطهر من الحدث الأكبر ويذكر الله ذكرا قلبيا أو لسانيا فإن هذا مشروع لا بأس به. ولكن نؤكد مرة ثالثة ورابعة أنه الأكمل والأفضل والمستحب أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وفي سؤال يعني لعلي أأتي به الآن لأن أظن أن هذا وقته، سائلة تسأل وتقول إن كانت يعني حائضا وأرادت أن تحصن أبنائها بالذكر أو تلاوة قرآن، هل تفعل أم لا؟
تفعل مدام القرآن مشافهة والذكر مشافهة فتفعل ذلك لا بأس. قال النبي لعائشة عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج، والحاج يذكر ويستغفر ويلبي ويدعو، فكل هذا مشروع لا بأس بذلك. وحتى الإمام مالك رحمه الله في شأن المرأة الحائض رخص لها أن تقرأ القرآن من حفظها وأن تحفظ غيرها القرآن، وقال يعني صعب جدا أن نترك المرأة الحائض 6 أيام أو 7 أيام بعيدة تماما عن الذكر أو عن قراءة القرآن، مش كفاية هي بعيدة عن الصلاة والصوم. وبالتالي رخصوا لها أن تقرأ لنفسها وأن تراجع حفظها، ورخصوا لها إن كانت معلمة لغيرها أن تعلم غيرها شريطة ألا تمس المصحف إلا بحائل.
حائل جورة
الجوند معذرة
القفاز. نعم.
القفاز نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لا أدري إن تم الجواب على سؤالي أم لا، فهل يمكن أن أطرحه من جديد؟ أخي تسبب في مقتل أبي لا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله خطأ، فهل يجوز أن يرثه مع العلم أن جميع الورثة ليس لديهم مانع من أن يرثه؟ وشكرا لكم وحفظ الله مصر من كيد الكائدين.
اللهم احفظ مصر يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وألف بين قلوب أهلها وولي عليها خيارها ولا تولي عليها شرارها. رحم الله هذا الرجل المتوفى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهذا الأخ أو هذا الابن الذي تسبب في قتل أخيه لكن بطريق الخطأ. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فما دام الأمر وقع خطأ فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، ولكن عليه
امتحان صعب.
طبعا سيعيش في ابتلاء شديد
في ألام ومرارة نفسية كبيرة
وإحساس بالذنب فترة طويلة جدا، إلا يعني أن يعفو الله عز وجل عنه وعنه. لكن أذكره بالكفارة، يعني كفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين. أما بخصوص السؤال هل يرث أو لا يرث، الراجع عندي ما أدين الله عز وجل به وما ذهب إليه الأحناف من أنه لا يمنع من الإرث إلا من قتل عمدا، لا يمنع من الإرث
القاتل لا يرث
لعموم. هو طبعا الجمهور أخذ بعموم الحديث لا يرث القاتل، إنما الأحناف كان لهم تفصيل جيد، وبقول الأحناف أخذ القانون المصري، قانون الجنائي المصري،
هو القاتل يعني لا يرث القاتل هو من قتل أباه أو قتل أحد من يرثه، لكن ليس عموم القاتل.
ليس الله العافية، يعني لو قتل أجنبي ما هو طبيعي ما فيش إرث بينهم
يعاقب، لكن إنما لا يوجد إرث.
إنما الحديث عن من كانوا ورثة بعضهم في بعض، وبالتالي القاتل لا يرث هذا العموم أخذ به الجمهور وقالوا القاتل على أي حال لا يرث، إنما الأحناف ذهبوا إلى أن القتل هنا هو المراد به القتل العمد، أما من كان دون ذلك فإنه ليس مانعا من موانع الإرث، فإن قتل خطأ فلا يمنعه أن يرث والده سواء رضي الورثة الآخرون أو لم يرضوا، لأن القانون حتى القانون المصري اصطفى هذا القول من بين أقوال الأئمة وترجع عند القانون المصري كلام الإمام أبي حنيفة، وبالتالي هذا الأخ يرث من ميراث أبي حتى وإن كان هو من تسبب في قتله عن طريق الخطأ، وكويس أن الورثة راضيين فليس يعني لعل هذا الرضا يخفف نسبيا الأزمة النفسية التي يعيشها هذا الابن الحبيب. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنه وأن يتولى والده وسائر موت المسلمين بالمغفرة والعفو، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين يا رب العالمين. والواحد يشعر بالمرارة والألم التي يعيشه هذا الشاب الذي يقتل هرة أو عزك الله،
لكن
يعني ربما يتألم كثيرا، فما بالك بمن قتل أباه خطأ.
أستاذ أحمد، أصله ممكن يكون القتل الخطأ يعني ليس قتلا مباشرا، يعني مثلا ربما كان الوالد متعب جدا ويحتاج النقل فورا إلى المستشفى، وتقاعس الابن نسبيا في نقل والده المستشفى فتوفي بسبب ذلك، فهم يعبروا هذا التعبير هو أنت اللي أنت السبب في كده. أو ربما مثلا حصل صدام نفسي يعني زعل ما بين الابن والوالد، فحصل يعني للوالد نوع من أزمة صحية، نام مصحيش أو ارتفع عليه الضغط أو لا قدر الله كده، فيروا أن هذا سببا في قتله. فعموما سواء كان السبب مباشر أو غير مباشر، ما دام القتل خطأ هو يرث على مذهب أبي حنيفة وعلى القانون المسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختنا.
معي ثلاث أسئلة من بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم استعمال الشامبو والصابون الذي يحتوي على الكحول؟ والسؤال الثاني، هل القطرة في العين تفطر؟ مع أني أشعر يعني بطعمها في الحلقوم. والسؤال الثالث من بعد إذنك، ما هو حكم الطهر؟ يعني هل علي أن أتوضأ منه؟ وشكرا، جزاكم الله خيرا.
لحظة، حكم الإيه؟
السلام عليكم.
أعيد سؤالك معذرة، لحظة. السؤال الثالث مرة أخرى.
نعم حكم الطهر، يعني هل علي أن أتوضأ؟
نعم. طب حاضر، يجيبك الشيخ إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة طيب. الله وبركاته. هل عليها أن تتوضأ قبل أن تتطهر في الاغتسال
وما
ذلك؟ نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشامبو والصابون الذي عليه بعض الكحول؟
طبعا ما فيش شامبو
لعل الأخت ليست من مصر.
ليست من مصر. هو ليست، لا يدخل الكحول في تركيبة هذه المواد الصابونية ولا الشامبوهات، إنما هي قصدها إنه في كولونيات اللي هي الطيب المتطاير. فإن كان هذا هو السؤال فلا بأس، لأنه القول الصحيح ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة الرأي وغيرهم من القدامى من الأئمة، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن مشتقات الكحول اللي هي يعني مستخرجات من الخمر ليست نجاستها حسية، إنما هي نجاستها معنوية، وذلك لأن الآية المذكورة في القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ذكر مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجاستها حسية، ثم إنه قال رجس من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا يكون رجسا حسيا، ما هو رجس معنوي هو المعصية والمخالفة والفسوق والعياذ بالله. وبالتالي فهذه المنتجات اللي فيها نوع من الكولونيات المتطايرة اللي بيدخل فيها في تركيبتها الكحول وهو من مشتقات الخمر ليست من النجاسات الحسية في شيء،
إذن فلا بأس تستخدمها ولا بأس فيها. جزاكم الله خيرا. نكمل بقية الأسئلة بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا، تفضل.
أنا أحمد أبو سلامة من شوبك، كنت أنا وأنت والحاج وجدي في مدغونة وصلتنا الصلح في الأرقم وكنا في الجزيرة، يعني فقلت أسلم على حضرتك.
تعني الشيخ.
أهلا وسهلا عني الشيخ. كيف حالك يا عم الشيخ أحمد؟ بارك الله فيك.
الله يخليك. إزيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك. سلامنا لأهل الصف جميعا والشوبك.
الله يخليك. ساعة ما صلتنا على صلح في سيدنا هنا في التعزمية وصلتنا على صلح في الأرض من الحاج وجدي.
أيوة بس إحنا طمعانين في زيارة أخرى وفسحة تانية يعني.
والله إحنا عايزينكم قبل الموضوع ده يعني.
طيب خير.
تفضل يا أخي كريم، لو عندك سؤال نحن نسمعك عشان وقت البرنامج والشيخ بيرحب بيك ويعني بيحبك.
لا والله احنا عايزين الشيخ بس عشان خاطر
لو عندك سؤال اطرحه يعني. لو عندك سؤال يا ابو احمد، يا ابو سلامه شيخ احمد.
ايوه
عندك سؤال.
لا السؤال ده مش وقته.
طيب شكرا، جزاكم الله خيرا. صحيح كان بيسلم على حضرتك يبدو انه يحبك حبا جما يا سيدي وكلنا كذلك
من أهل
نعم. ربنا يتقبل جزاكم الله خير على الاتصال اخي الكريم. هل قطرة العين التي هل تفطر على الرغم انها تشعر بطعمها في الحلق؟
نعم قطرة العين لا تفطر لان العين ليست منفذا طبيعيا الى الجوف بخلاف الانف فإن شاء الله لا تفطر حتى لو وجدت طعمها في الحلق فإنها لا تفطر.
نعم جزاكم الله خيرا. فالصائم أو الصائمة
لا تضر
لا يضر هذا صومها أو
الصوم. الكلام نعم. على قطرة الأنف لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الجوف
لكن قطرة العين لا تفطر.
قطرة العين ليست منفذا طبيعيا
لكن قطرة الأنف
هي التي تفطر.
هي التي لا تستخدم أثناء الصيام
أثناء الصيام
إلا إذا كان يعني قد أفطر ولم يكن صائما
مثلا
ويأخذ علاجا ومعه رخصة في هذا اليوم. ما حكم الطهر؟ هل عليها أن تتوضأ؟
السنة إن كان غسلا للجمعة غسلا للجنابة فإنها تتوضأ قبل أن تغتسل هذه السنة. إنما لو فرضنا جدلا أن رجلا أو امرأة اغتسل بمعنى أنه عمم البدن بالماء بنية رفع الحدث فإن هذا يجزئه هذا هو الفرض. إنما لو أراد أن يتبع يعني يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ بهذا الترتيب فيبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل الرأس أو تغسل الرأس ثم يغسل أو تغسل الشق الأيمن ثم يغسل أو تغسل الشق الأيسر ثم يفيض أو تفيض الماء على سائر البدن. هذا هو الغسل التام بتفاصيله السنة والفرض الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنها اغتسلت دون أن تتوضأ قبل غسلها فإن هذا لا يضرها لكن لا تصلي بهذا الغسل إلا أن تتوضأ لأن هذا هو القول الراجع عند الإمام أحمد عليه رحمة الله.
نعم جزاكم الله خيرا. هو في سؤال تكرر لعل السائل أو السائلة لم يسمعوا الجواب يعني في أسئلة بتأتي على الصفحة قد يرسلها أو ترسلها ولا تتابع.
نعم.
فهو ما هو حكم جوز الطيب في الطعام في الطهي يعني؟
يعني هي أصلا شأنها شأن المتبلات يعني إن كانت توضع للأطعمة فهي شأنها في ذلك شأن بقية المتبلات يعني زي الفلفل الأسود وزي الكمون وزي الزنجبيل لما بيوضع وزي
بس البعض يقول إن هي إنما تستخدم كمخدرات أو
إنما تعلقت بها بعض الأذهان وكأنها نوع من أنواع المثيرات المقويات الجنسية عزك الله أو أنها نوع من المثبطات لكن أطباء الأعشاب يقولون هي لا علاقة لها بالمثبطات يعني هي لا تثبط يعني ما ينفعش يستخدم منها 5-6 عشان يسكر والعياذ بالله ما ينفعش هي ليست من المثبطات لكن هي عكس كده هي من المثيرات يعني هي من المثيرات الجنسية لذلك بعضهم يستخدمها لهذا الغرض
لكن ليست مما يعني ليست مذهبة للعقول
لا لا لا
أو
لا
من المخدرات
لا 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 ليست من المثبطات عموما لا من مثبطة ولا مفترة لكن ده المتبلات عموما يا شيخ أحمد حاجة بتنشط يعني معايا أنت فاهم المعنى اللي أقصده
خلاص
المتبلات
واضح.
نعم
خلاص
فبالتالي فهي إن وضعت على الأطعمة فلا بأس أما الاستخدام الآخر كأن تكون من المثيرات الجنسية فنقول لا يستخدمها إلا من احتاج بمعنى أن يكون هناك نوع من الضعف والفتور فيحتاج للتنشيط فهذا من التداوي والطب في هذه الحالة أما أن يستخدمها لمجرد الاستثارات فإن هذا شيء يخشى أن يفضي إلى مفسدة والعياذ بالله فنقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
يعني بحضرتك ترى أنه لا شيء في أن تستخدم في الأطعمة والمأكولات
متبلات يا أخي شربة بدون جوز الهند لا تكون شربة يعني.
تمام حاضر نجرب الموضوع ده. هل أقول دعاء الاستفتاح في كل صلاة وفي كل النوافل وفي كل ركعات قيام الليل؟
نعم دعاء الاستفتاح هذا دعاء مخصوص باستفتاح الصلاة حيثما كانت فرضا أو نافلة على حد سواء وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى سنة يا أخ أحمد يعني لو الإنسان صلى دون أن يستفتح صلاته بهذا الدعاء فإن صلاته صحيحة مجزئة لكن سينقصه أجر اتباع السنة في دعاء الاستفتاح في هذا الحال.
نعم جزاكم الله خيرا شيخي. في أخت يعني أرسلت مجموعة من الأسئلة على الصفحة ولكن يعني دعنا نسأل هذا السؤال أولا إذا عطست أو اعتصت في الصلاة، هل أحمد الله في الفريضة أم في النافلة؟
سبق أن احنا أجبنا على هذا السؤال تقريبا في من كم حلقة كده، وقلنا أنه لو فعلت فإنه لا يلام عليها ولا تعاتب، لأن هناك من أهل العلم من يقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ إذا مر بآية جنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وهكذا في الفرض والنفل على حد سواء. لكن المحدثين من أهل العلم، يعني هذا المذهب الأول مذهب الفقهاء، المحدثون من أهل العلم يقصرون هذا على صلاة النافلة، لأنه أصلا سبب وروده أنه كان صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. فإن كان هذا في صلاة النافلة فهذا لا خلاف على مشروعيته، أما الخلاف أن يكون في صلاة الفريضة. لكني أقول أن العطس عموما شيء لا إرادي، العطس شيء لا إرادي، وبالتالي قد يقع للإنسان اضطرارا في النافلة وقد يقع للإنسان اضطرارا في الفريضة. فلو أنه عطس اضطرارا في الفريضة فإنه يسن له في هذه الحالة أن يحمد الله عز وجل، لأنه لم يفتحل هذا الأمر. وحمد الله تبارك وتعالى من عموم الذكر الذي قال فيه النبي إنما هذه الصلاة لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. فلو فعل هذا حتى في الفريضة في حالة العطس دي فإنه لا بأس بذلك، لأني أرى أنه شيء ليس إراديا، إنما هو شيء اضطراري جبلي لا قبل الإنسان بدرك.
تمام، لكن لو استطاع ألا يفعل هذا في الفريضة ويفعله في النافلة فهذا هو الأصح. جزيتم الجنة. فضلت الشيخ شعبان تقول لو نتيجة سحر تسبب أو تسببت في مشاكل بيني وبين زوجي وإخوتي، وصرت لا أكلمهم، لكن إذا اتصلوا أرد عليهم، لكنهم أحيانا يجلسون كثيرا ولا يتصلون، حتى أخي في العيد لم يتصل علي، أريد أن أكلمهم أنا كي لا أكون قاطعة للرحم، وصليت استخارة كثيرا وقلت يا رب أنا لا أريد أن أكون قاطعة للرحم لكني لا أستطيع الاتصال عليهم، هل يكون هذا إثما علي أم هذا من فعل السحر؟ نسأل الله السلامة.
والله أنا لا أريدك أختي المسلمة أن تستسلمي لهذه المقولة أنه سحر ومش سحر، لأنه من ذا الذي يصنع لك سحرا حتى تقطع أهلك وتقطع رحمك؟ ما الفائدة؟
وكمان ده مشكلة مع زوجها ومع أهلها،
إيه الفائدة يعني؟ لكن هنفترض جدلا أنها حالة من حالات السحر، لا بأس، السحر مرض من الأمراض قابل للتداوي والشفاء، نعم قابل للتداوي والشفاء، وليس السحر يعني مسألة عويصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري لما وقع له السحر من لبيد بن الأعصم ذلك الرجل الشقي اليهودي، ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام أن جاءه جبريل وأمره أن يستخرج هذا السحر من تلك البئر التي كان فيها، ثم أفسد النبي وأبطل هذا السحر بقراءة المعوذات عليه، والمعوذات سورة الفلق وسورة الناس. يعني نحن إذا أردنا أن نجب وأن نبطل وأن نفسد هذا السحر مش بالضرورة نقرأ سورة البقرة، ومش بالضرورة نقرأ البقرة وآل عمران، ومش بالضرورة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف، مش بالضرورة أبدا، بل الوارد عن النبي أنه قرأ على سحر وهو أعتى السحر في التاريخ، قرأ عليه المعوذتين الفلق والناس. فهنفترض أن حال السحر يا أخت الكريمة لماذا لا تتداوين بالرقيات الشرعية من هذا السحر، لكن أخشى أن يكون هذا الأمر انقلب إلى شيء من الوسواس.
طب نسأل الله السلامة، لأن الأخت دي أرسلت أكثر من 6 أو 7 أسئلة، من ضمن الأسئلة تتعلق أيضا بما تقوله أنها قد سحرت. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعاني من السحر منذ 6 سنوات تقريبا، منذ كنت حاملا في ابنتي رويدة في أجازة نزلتها إلى بلادنا، فهذه يعني تقول هي فين ومكانها فيها، وهذه البلدة ينتشر فيها السحر، فبعد ابنتي هذه حملت وكنت لا أريد الحمل ليس لشيء ولكن لصعوبة التربية وهم صغار وراء بعض، وكان السحر وقتها شديدا لدرجة أنني كنت في المواصلات أو في أي مكان وأسمع آيات السحر أصرخ ولا ينتهي الصراخ حتى يغلق القرآن. ولكن الحمد لله الآن بفضل الله أسمع وأقرأ القرآن، لكن التعب قليل ولله الحمد. فعندما حملت كنت لا أبالي بالحمل وأتحرك، وقبل أن أعلم أني حامل ولكني كنت أشك يعني. هي تصف حالها، لكن هل هذا عندما تسمع القرآن وتصرخ وهل هذا فعلا سحر؟
يا سيدي الحبيب، هذا من معذرة يعني من بعض الجهالات والخرافات التي تنتشر في أوساط بعض الناس، حتى ربما أوساط الملتزمين.
نعم.
إنه المسحور إذا قرأت عليه آيات القرآن يصرخ.
هي خصصت شيخ الكريم آيات التي فيها سحر أو التي تذكر السحر.
آيات السحر. نعم. الآيات التي ذكر فيها السحر.
نعم.
لكن أنا أقول الحالة التي تصيبك عند سماعك زمان هذه الآيات ليست حالة، ليست دليلا على السحر، وإنما هو نوع من التفاعل النفسي. أنت حاطة في دماغك أنك مسحورة، وبالتالي متى سمعت كلمة السحر في آية أو حديث يحصل لك ما يحصل. لكن يا إخوة أخوات، هذا كلام من الخرافات ومن الجهالات التي انتشرت في أوساط كثير من الناس،
يعني
خاصة
في الملتزمين.
أنا قلت منذ قليل أن هذه حالة وسواس. ناهيك يا أخ أحمد أنه ما عندناش حاجة اسمها حالة السحر تقعد لها 6 أيام و7 أيام، مش 6 شهور، مش 6 سنوات، تقول 6 سنوات وأنا مسحورة. من قال الكلام ده؟
هي كمان وضعت في ذهنها أن هذه البلدة التي ذكرتها في سؤالها
منتشر فيها السحر، فإذا كل اللي فيها ربما يكونون سحرة. والشيطان يأتيها يقول بس أنت ملتزمة، بس أنت منتقبة، بس أنت أصلك زوجك ملتزم وملتحي، فأكيد أنت عرضة لهذا. لا لا، من الذي قال هذا يا إخوة؟ 6 سنوات معنى ذلك أن هذه حالة وسواس قطعا، وليست حالة مس ولا سحر ولا شيء من هذا القبيل، لأنه حالة السحر قابلة للتداوي فورا، أن نتداوى بالقرآن الكريم أو بالأذكار والأدعية النبوية. وكونك الآن تقرأين القرآن دليل على أنه ولا في سحر ولا في بتاع، لأنه كل آية من القرآن تصلح أن تكون مبطلة للسحر، بصرف النظر عن آيات فيها ذكر السحر أو لم يذكر. يعني هو لما قرأ النبي المعوذات عليه الصلاة والسلام السورتان معا 11 آية، وابن القيم يقول كان السحر 11 عقدة، فكلما قرأ آية انفكت أو انحلت عقدة. معنى ذلك أن القياس لو كان مضطردا أن كل آية في القرآن تفك عقدة من عقد السحر. طب أنت كم قرأتي من الآيات في هذه السنوات، وكم سمعتي من الآيات في هذه السنوات؟ أي سحر سيبقى بعد هذه المدة الطويلة وأنت تصلين وتقرئين القرآن وتسمعين القرآن وتسبحين وتقولين أذكار الصباح والمساء؟ أي سحر يبقى؟ وقد كان أعتى سحر وهو سحر النبي عليه الصلاة والسلام أقفل في جلسة واحدة بالمعوذتين. الأخت السائلة تقع الآن تحت حالة ضغط نفسي وحالة وسواس نفسي، عليها أن تخرج من هذه الحالة وأن يعني تبعد نفسها عن هذا الجو المشحون بالتوتر حواليها. أي برامج علاج من السحر تنتهي عنها فورا، وأي كتب وأي شيء يذكرها بهذا السحر تنتهي عنه فورا، وتمارس حياتها عيشة طبيعية، عيشة المسلمة أو المسلم أو المسلمة الطبيعية، من الحفاظ على النقاب والحفاظ على صلاتها والحفاظ على قرآنها والحفاظ على أذكارها وإلى آخره. وإن شاء الله بإذن الله الخروج من هذه الدوامة سيكون عما قريب. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها شفاء لا يغادر سقما.
آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يعافيك ويشفيك ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. سؤال سريع سيدنا، الوقت انتهى. ما هو حكم أخذ الطار يعني كما يحدث في الصعيد؟ وهل إذا رأى الرجل قاتل أخيه أو أبيه يجوز له أن يقتله؟ هذا هو السؤال.
طبعا الصقر نحن نقول هي عادة اجتماعية سيئة توارثها الناس أجيالا عن أجيال، وإن كان القصاص ثابتا، يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن ليس مرد أخذ القصاص إلى أحد الناس، ولكن مرده إلى ولي الأمر الذي يقيم حدود الله عز وجل.
وإلا تتحول الدنيا
وإلا ستكون الدنيا غابة أشبه بشريعة الغاب. وبالتالي على صاحب على ولي الدم أن يلجأ لولي الأمر حتى يأخذ له القصاص ويأخذ له حقه، ولا يفتئت هو على ولي الأمر فيقوم هو بأخذ الصقر والقصاص، لأنه سيعرض نفسه حينئذ إلى العقوبة عند ولي الأمر. يعني هو لو قتل سيقدم هو للمحاكمة بتهمة القتل، ولن يقال حينئذ أنه كان يأخذ بصقر أخيه أو بصقر أبيه، لأن ولي الأمر سيعذره في هذه الحالة.
شيخي وهو يأثم في هذه الحالة.
نعم يأثم للإفتاء على ولي الأمر.
المنوط بأخذ الثأر.
هو إفتاء على ولي الأمر وتقمص شخصية ولي الأمر وبالتالي هذا لا يجوز ضبطا لحرمات الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ شعبان درويش، ربنا يتقبل.
بارك الله فيك
وينفعنا بعلمك.
الله يكرمك.
الأسئلة كثيرة، وأيضا أقول إن شاء الله تعالى غدا نبدأ بالأسئلة التي لم نذكرها في هذا اللقاء، نجيب عنها في بداية اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر